أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، أعتقد إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم، الحديث 48 عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الحديث الذي بعده، لأنه يشابهه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم وقبورهم نارا كما أو شغلوا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذان الحديثان يا إخوة فيهما عدة فوائد وعدة نقاط. أولا، الحديث هذا حديث علي وعلي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معروف صحابي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق. الخندق يا إخوة هي الغزوة المعروفة التي تعتبر أو تعد ثالث غزوة يعني غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر العلماء كما ذكر ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد بنفسه 27 غزوة، قاد بنفسه 27 غزوة، وأطلق من السرايا 48 سرية. من السرايا يعني بمعنى أنها التي ذهبت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. والخندق سمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق، وهي فكرة فارسية. كان الفرس حينما يقاتلون أعداءهم ويحاصرونهم الأعداء كانوا يحفرون خندقا كبيرا، فأشار بهذه الفكرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سلمان كما في صحيح مسلم: سلمان منا آل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحفرهما بين الحرة الغربية والشرقية، وكان طبعا حفرة عميقة جدا، وحفروا فيها حفرة عميقة جدا، ولأجل ذلك سميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب، بسبب أن الأحزاب تحالفوا وتواطؤوا ويعني تعاضدوا فيما بينهم لغزوة المدينة. طبعا يعني كانت في شوال، قيل سنة 4 للهجرة وقيل سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة أو هذه المدة التي كانت فيها الغزوة كانت في الحقيقة صعبة جدا، وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي أنه كانت من أصعب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. ويكفيك النص القرآني البديع لما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت فعلا شديدة وحاسمة وقاتمة، لكن ثبت الله عز وجل المؤمنين، ولأجل ذلك من شدتها ومن هولها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يقاتل الكفار تأخر عن صلاة العصر، فلم يصلي صلاة العصر في وقتها. فهذا سبب إيراد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق. ملأ الله قبورهم، يقصد ماذا؟ الكفار، كفار قريش ومن تحالف معهم، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. إذن هنا فيه دليل على ماذا؟ على جواز الدعاء، على جواز الدعاء على ماذا؟ على الكفار. يعني يجوز الدعاء على الكفار الأعداء، يجوز الدعاء على الكفار الأعداء. وهنا في نقطة مهمة جدا، إن مثلا بعض الناس يقول الدعاء، وهذه يعني نقطة مهمة، الدعاء على الكفار ينقسم لقسمين: دعاء الكفار المحاربين المعتدين الذين تواطؤوا على معاداة الشريعة أو على معاداة المسلمين، فهؤلاء لا حرج أن تقول اللهم أخفهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، واضح؟ أما الكفار الذين يعتبرون مسالمين، الكفار في قسمين: قسم عدو واضح كشر عن أنيابه، وقسم ماذا؟ وقسم ليس يعني هم كلهم أعداء، لكن إن الله عز وجل قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كلهم أعداء، لكن قسم لم يعادي المسلم بمعنى لم يصرح بالعداوة. فهذا القسم العلماء كرهوا أن يدعى عليهم مثل هذا اللفظ اللهم أخفهم عددا واقتلهم بلدا، لأنه فيه مخالفة لماذا؟ لسنن الله عز وجل الكونية والقدرية. وبعضهم يستدل بقول نوح عليه السلام لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن هذا اللفظ لنوح عليه السلام هو كان خاصا به، لأنهم كانوا كلهم قد تواطؤوا على معاداته أصلا، وما آمن معه إلا قليل، ولا الكل كلهم ماذا؟ كفروا به وعادوا وابتعدوا عنه، منهم ابنه ومنهم زوجته. طيب، فهنا فيه دليل على جواز الدعاء للكفار. وكذلك ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، انظر إلى أهمية الصلاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنهم شغلوه عن الصلاة العصر، فلأجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك هنا قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما الكاف كاف تشبيه وما مصدرية، وقال بعض العلماء إن الكاف كاف تشبيه مع تعليل، بمعنى بسبب أنهم، يعني العلة ليش لما سبب في ذلك، قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن الصلاة الوسطى ما المقصود بها، حتى غابت الشمس، حتى الانتهاء الغاية، بمعنى شغلونا عن أداء صلاة العصر حتى غابت الشمس، سقطت، سقطت بمعنى أنه غابت الشمس، يعني وقت صلاة العصر انتهى. طيب، وهنا قال عن الصلاة الوسطى، وهنا عندي وقفة. الوسطى، الوسطى دليل على ماذا؟ على أنها صلاة ماذا؟ الصلاة، ما معنى لفظ الوسط في القرآن الكريم؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا كما ذكر العلماء، خيارا عدولا، جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة خيرة، ها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، وعدولا بمعنى أنكم أهل عدل وأهل عدالة وأهل استقامة. ويعني من هذا، لا شك أنه يقصد من ذلك أنها الأمة الوسط، لأنه هي أمة الإسلام، أمة وسط ما بين الأمم، ما بين أمة اليهود التي ماذا أحيانا قد تترخص في بعض الأمور، أحيانا قد تتشدد في بعض الأمور، وأمة النصارى التي أحيانا قد تتشدد في بعض الأمور أو تترخص في بعض الأمور. ولذلك قال الله عز وجل ويضع عنهم إطرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانوا يتشددون، ممتاز، وكانوا يتراخون مثلا في جواز إتيان المرأة والحائض مثلا، في عندهم تشدد من جهة وتنطع، تشدد تزمت من جهة، في جهة أخرى ماذا؟ تساهل وتميم. ولهذا نقول إنه هذه الأمة أمة الوسط. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، واختلف العلماء في حقيقة الصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ وقد قيل في ذلك أقوال عدة. والحقيقة من الغريب العجيب أحيانا بعض الفقهاء حقيقة وإن كانوا هم مبجلون رحمهم الله وتيجان الرؤوس، لكن أحيانا قد يبالغون في الخلافات. هل تتخيلوا أن مسألة الصلاة الوسطى ذكر فيها الشوكاني 17 رأيا؟ بل سبقه ابن الملقن، هو أصلا نقل ابن الملقن، ابن الملقن ذكر 17 رأي في معنى إيش الصلاة بمعنى الوسطى. وأقوى القولان في ذلك قولان اثنان، إما صلاة الفجر وإما صلاة العصر، إما صلاة الفجر وإما صلاة العصر. وهنالك من يرى أنها العصر، وهو رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة يرون أنها صلاة ماذا؟ صلاة العصر. خالفهم في ذلك الإمام مالك والشافعي فقالوا إن صلاة ماذا؟ الفجر. والدليل على ذلك أنها صلاة العصر قول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث الآخر شغلونا عن الصلاة الوسطى ماذا؟ صلاة العصر. هنا ماذا؟ دلالة واضحة جدا من أن المعنى والمقصود من صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي ذلك أدلة كثيرة، قد أخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لبعض أقاربها اقرأ القرآن حتى إذا وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، آذني يعني أخبرني. فقرأ القرآن حتى وصل عند هذه الآية، ثم جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها يا عائشة قد قلت لي إن وصلت عند هذه الآية فآذني وأخبرني. فقال نعم، إن فقالت نعم إنها صلاة العصر، سمعت ذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة هذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة. وخالفه في ذلك حفصة رضي الله عنها وأرضاها، حفصة ترى أنها صلاة الفجر، وقد ورد في ذلك حديث الموطأ لكنه مرسل الإسناد يعني منقطع بمعنى أنه ضعيف. عموما طبعا بعضهم قال الصلاة الوسطى صلاة الفجر، استدلوا على ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقالوا القنوت هو معنى صلاة إيش الفجر، وهذا غير صحيح. القنوت له عدة معاني، حتى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة بعنوان رسالة في معنى القنوت في كتاب جامع الرسالة والمسائل لحق محمد رشاد ثاني المجلد الأول، يعني ذكر عدة معاني، إما أنها الخشوع، وإما أنها طول القيام، وإما أنها السجود لله سبحانه وتعالى، وإما أنها الذكر، ذكر فيها عدة معاني. والراجح أن القنوت هو معناه ماذا؟ دوام طاعة الله سبحانه وتعالى، دوام طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الراجح. يعني قد يكون في ذلك السجود، قد يكون الذكر، وقد يكون طول القيام، قد يكون التهجد، وقد يكون عدة معاني له. فإذا يا إخوة الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ أنها صلاة العصر، وهذا هو الصحيح. طبعا هنا لاحظوا يا إخواننا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم صلاة العصر، ثم صلاها بين إيش؟ المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، بمعنى أن الرسول المبجل محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب، صلى صلاة العصر ما بين صلاتي المغرب والعشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بين المغرب والعشاء، واضح؟ الحديث الثاني حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، ففهم بعض الفقهاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلى صلاة العصر ماذا؟ حتى احمرت الشمس أو إيش؟ أو اصفرت. انتبهوا، الحديث السابق فصلاها ما بين المغرب والعشاء، الحديث اللي بعده حديث ابن مسعود قال حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ففهم بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا أريد أن أنبه هذا على هذا لأنه تأتي مسألة واضحة جدا اللي هي ترتيب الفوائد، نبني أصل، نبني هذا يعني نبني أو نذكر هذا الأساس ثم نبني عليه. فهنا قالوا حتى احمرت الشمس واصفرت، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو إيش؟ أو اصفرت. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بين صلاتي المغرب والعشاء،
والمعنى في قوله حتى احمرت الشمس او اصفرت يعني انهم شغلوا الكفار المشركين شغلوا رسول الله عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فما كان هنالك من وقت الا ايش لكي يتجهز للصلاة، بمعنى ان احمرت الشمس او اصفرت. بعد ذلك ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، ثم ماذا؟ ثم بدأ يتجهز للصلاة. فلما تجهز للصلاة أذن لصلاة المغرب، فصلى العصر ما بين المغرب والعشاء. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى متى صلى العصر، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهنا نقطة مهمة جدا كذلك، هل التأخير تأخير صلاة العصر هل هو بسبب نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بسبب انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرب؟ شو السبب؟ طبعا يا إخوة هنا مسألة دقيقة، هل هو انشغال أو هو نسيان؟ هنالك خلاف بين أهل العلم، هنالك خلاف بين أهل العلم في قضية تأخير صلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو بسبب النسيان. كيف؟ قالوا يعني نسي صلاة العصر بسبب ماذا؟ السبب الرئيسي، السبب الرئيس في ذلك. طبعا الأصح لغة أن تقول الرئيس وليس الرئيسي، هذه من كلام المحدثين، لكن هي الصحيح أو قول الرئيس، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بسبب النسيان. يعني الأصل إنه نسي صلاة العصر بسبب ماذا؟ مقاتلة للكفار. والقول الثاني قالوا لا، السبب في ذلك ليس نسيان، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى صلاة، وإنه يسوي ماذا؟ انشغاله بصلاة إيش؟ بصلاة انشغاله بقتال الأعداء. وهذا هو الراجح، لأنه نص واضح، شغلونا عن الصلاة، شغلونا إيش؟ لا، ما هو هذا من أدلة من قال بأنها إيش؟ نسيانا. هذا من أدلة من قال بأنها نسيانا، لكن والله ما صليتها. المقصود في ذلك من باب إن ما صلاها رسول الله، يعني قال أنا والله ما صليتها، يعني قال أنا والله. وهذا رد اللي ذكره القاضي عياض، نقله بن دقيق العيد في كتاب الإحكام في شرح علة الأحكام عن القاضي عياض، قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليت، ولا يعني ذلك نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة. أي نعم، يستحيل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، لكن بسبب ماذا؟ انشغاله عنها. وبسبب كذلك إن صلاة الخوف لم تشرع أصلا، وقد أورد الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نص، قال أنه كان ذلك قبل أن ينزل قول الله سبحانه وتعالى فرجالا أو ركبانا، بمعنى صلاة الخوف، بمعنى صلاة ماذا؟ بمعنى صلاة الخوف. فهذا يدل على انه صلاة الخوف اصلا يا اخوة لم تشرع الا في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع متأخرة جدا عن ماذا؟ عن غزوة او متأخرة عن غزوة الخندق. فقالوا الصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نسيها، وان كان قد نبهه الى ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، وتنبيه عمر له لا يعني أنه قد نسيها، وإنما كان لانشغاله بمقاتلة الأعداء. هذا الذي يظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وطبعا هذا يعني اختيار القاضي عياض واختيار بعض الحنفية والمالكية، وهو اختيار ابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع، قالوا إن الأصل السبب في ذلك، ها هذه أخوة يسميها علماء أصول الفقه تنقيح المناطق، البحث التفتيش عن السبب الحقيقي في تأخر صلاة العصر. ايش السبب؟ ايش العلة؟ طبعا في بعض اصول الفقه قالوا انه في خلاف بين السبب والعلة، ليس هذا محل الحديث عنه عموما، بس قالوا المناط في ذلك او سبب في ذلك ما هو؟ هل هو النسيان ولا هو انشغال بقتال الكفار؟ فكل منهم ماذا؟ بحث، فمنهم من قال النسيان ومن قال الانشغال بقتال الكفار، والراجح الانشغال بقتال الكفار. لن ازيد على ذلك لانه في هذا الموضوع طول. طيب هنالك مسألة أخرى يا إخوة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلوات، أو أنه بمعنى أنه صلى صلاة العصر ثم صلى صلاة المغرب ثم صلى صلاة العشاء، أو أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلى صلاة المغرب ثم صلى صلاة العصر ثم صلى إيش؟ ثم صلى العشاء. وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه مثلا رجل نام مثلا نام عن الصلوات، ممتاز، وهذا يحصل، أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها أو لم يتح له أن يصلي إطلاقا، وإن كان طبعا هذا نادر، لكن خلينا نقول نام أو نسي، فكيف يفعل؟ هل يرتب الفوائد ولا يصلي الحاضرة؟ قبل هذا يجب علينا أن ننظر إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة هي منارة مهمة جدا يمكن أن نهتدي بها في مثل هذه المسألة. من نظر لرواية ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلى العصر، صلى المغرب ثم صلى العصر، يعني ثم صلاها بين المغرب والعشاء، اللي هي هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول نعم قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، من نظر إلى هذه الرواية إيش قال؟ يعني صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، واضح؟ طيب، ومن نظر إلى الرواية الأخرى، من نظر إلى الرواية الأخرى وهي الرواية في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، فصلى المغرب فصلى العصر بعدما غربت الشمس، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. انتبهوا، هنالك الرواية الأولى اللي هي ماذا؟ حتى صلى العصر بين المغرب والعشاء، هذه رواية. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس، انتبه، بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى ماذا؟ بعدها المغرب. هنالك يا إخوة روايتان، صلاها بين المغرب والعشاء، استنى شوي، صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، هذه الرواية الأولى ما فهمه بعض العلماء من هذه الرواية. الرواية الثانية صلى ماذا؟ صلى العصر بعد أن غربت الشمس. فهنا بسبب ذلك اختلف العلماء يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بين المغرب والعشاء، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. والذي يظهر يا إخوة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى المغرب، صلى العصر فعلا بعدما غربت الشمس، ولكن ليس قبل صلاة المغرب. إذا غربت الشمس، الشمس فعلا قد غربت، لكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المغرب قبل صلاة إيش؟ لم يصلي العصر بعد المغرب. الآن نعيد. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بعد أن غربت الشمس. ليش؟ لأنه غربت الشمس، فصلها إيش؟ بعد أن غربت الشمس. لكن لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمغرب، وإنما ماذا؟ صلى العصر، واضح؟ ثم صلى العصر، خلينا بس نركز في المسألة، صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، صلى العصر بعد ما غربت الشمس، لأن الشمس غربت أصلا، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العصر، ثم بعد أن صلى العصر صلى صلاة إيش؟ المغرب، ثم بعد ذلك صلى صلاة العشاء، ثم بعد ذلك صلى صلاة العشاء. هنا الآن مثل قضاء الفوائد اللي هي ماذا؟ إنه قال العلماء، طبعا صنبط منها العلماء إنه يجب الترتيب بين الصلوات الفوائد أو الصلاة الفائتة، بمعنى إنه لو فاتت صلاة يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الصلوات ماذا؟ مرتبة، مش يصليها مثلا إيش؟ يصلي صلاة قبل صلاة، بمعنى أنه مثلا يصلي الحاضرة قبل الصلاة إيش الفائتة، فقالوا لا يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضر، هذا على قول بعض العلماء. واضح يا إخوة؟ طيب طيب صلى المغرب قبل ما هو الآن سأتينا إن شاء الله تعالى مثلا سأتينا الآن يا إخوة. هنالك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف في حقيقة من فاتت الصلوات. الآن إحنا اتفقنا على إيش؟ على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إيش صلى العصر، صلىها بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء. مش أجر صلى قصدا من عنده صلى العصر هيك بعد ما غابت الشمس، ولكن بسبب غياب الشمس صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. الآن المثل الأخرى ترتيب الفوائد. هنالك خلاف بين أهل العلم بسطه العلماء في كتبهم، بسطه العلماء في كتبهم. فترتيب الفوائد بمعنى إن لو الرجل فاتت عدة صلوات، صلاتين ثلاثة أربعة، ها، وعنده صلاة إيش حاضرة، فهل يرتب الصلوات الفوائد؟ هل يرتبها ثم بعد ذلك، فهل يصلي الحاضرة ثم يصلي صلوات الفوائد، ولا يصلي صلوات الفوائد ثم يصلي الحاضرة؟ واضح؟ طيب الصلاة الحاضرة اللي هي إيش؟ وقتها الصلاة في وقتها. واضح؟ نعم. حقيقة هنالك خلاف بين العلماء، وأنا بظني أركز على قضية الخلاف ليس لأجل إني أطرح خلاف، وإنما لكي نفهم لماذا يختلف العلماء. قلت هذا مرارا وتكرارا. نقطة ثانية، إنه بلدنا هنا فلسطين بالذات حقيقة لا فيها مذهب تقدر تحكي إنه ضابط المسائل. يعني مثلا في أفغانستان، في باكستان تجد الحنفية خلاص، هون في عنا حنفية، في عنا شافعية، وفي عنا ناس يأخذين من فقه السنة لسيد صادق ويعتبروا الدستور الأول يعني هو الكتاب اللي الذي يعني لا يمكن أن لا 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 هذا لا يصح أن يقال، ولا حد بيعتبره هيك. شفت كيف؟ فالفكرة إنه يعتبر الكتاب الأول عنده، المرجع الأول. واضح؟ فإحنا في هذا البلد فعلا في يعني بسبب إنه عدم للأسف لسبب قلة البيئة العلمية وعدم وجود المذاهب التي تضبط، ها، حصل الخلاف. لأجل ذلك أنا أذكر هذا الأمر حتى أولا يعذر منا، يعذر كل من الآخر إذا عرف إنه هذا مسألة خلافية وعليها زي خلاص ما في مشكلة، هذا له رأي وهذا له رأي، بشرط إنه يكون الخلاف إيش معتبر كما بينا سابقا. حقيقة يا إخوة الخلاف في هذه المسألة طويل. المالكية رحمهم الله تعالى قالوا إذا فاته خمس صلوات، خمس صلوات فيجب عليه ماذا؟ إذا فاته خمس صلوات فيجب عليه ماذا؟ الترتيب، يجب عليه الترتيب، يجب عليه الترتيب بمعنى أنه يرتب الصلوات. واجب عليه في القليل، واجب عليه في القليل، في القليل. ما هو القليل عند المالكية؟ قالوا خمس صلوات، قالوا خمس صلوات. أكثر من خمس صلوات قالوا لا يجب عليه إيش الترتيب. واضح يا إخواننا؟ عند المالكية خمس صلوات فدون واجب عليه الترتيب، أكثر من خمس صلوات لا يجب عليه الترتيب. عند الحنفية ست صلوات، ست صلوات طبعا كل ما عليه دليل، هم فقهاء وعلماء لكن ما في عليه دليل. بعضهم قال بسبب إنه إيش، بسبب إنه إيش الصلوات الخمس، بسبب إنه يوم، بسبب إنه يوم فيعتبر ضابط. الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا يجب الترتيب للفوائد إذا لم تبلغ ستا غير الوتر. الوتر لأن الوتر يا إخوة عند الحنفية إيش واجب، والصلوات إيش فرض، لأنه فعلا الحنفية يفرقون ما بين الفرض والواجب. فقال الحنفية يجب الترتيب إذا يعني كانت الصلوات أو إذا لم تبلغ ست صلوات، إذا لم تبلغ ست صلوات. هذا عند ماذا؟ عند الحنفية. عند الحنابلة يرون ماذا؟ سواء قل أو كثر فإيش يجب الترتيب، يجب الترتيب. عند الشافعية قالوا الترتيب مستحب سنة محبب ها، لكن لا يجب، لكن لا يجب. يعني سواء قدم صلاة، بمعنى سواء قدم الصلوات الأربعة ها الفائتة على الصلاة الحاضرة التي يعني أذن لها، أو صلى الحاضرة ثم صلى الفوائت بعدها فقالوا هذا يصح وهذا يصح. هذا عند الشافعية. لا ذكرنا المالكية. بتسمع 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 صعب نعيد. إذن المالكية بنعيد. المالكية أقل خمس صلوات. الحنفية ست صلوات. الحنابلة قالوا سواء قل أو كثر واجب الترتيب. الشافعية رحمه الله تعالى قالوا الأمر في ذلك في ماذا؟ في استحباب سنة. طبعا كلهم بنوا ذلك على الأدلة. الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هو التفصيل، فهو الذي عليه الدليل. طبعا يا إخوة ليس هذا حقيقة. أنا بعض الناس ممكن تفكر أنه أنا يعني خلينا نحكي أبالغ في طرح الخلاف. هذا يا إخوة نكتة مما في كتب الفقهاء من خلاف مطول. يعني لما نيجي نقرأ مثلا في كتاب مبسوط للطرقسي أكثر من 30 صفحة وبيتحدث عن الموضوع هذا. في التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى طول في هذه المسألة كثيرا. إذا أنا بعطيكم النكتة أو نبذة، وممكن من يريد منكم أن يرجع فليرجع. الراجح هو قول الجمهور وجوب الترتيب للفوائد، وجوب الترتيب للصلوات ماذا؟ الفوائد. ولكن هذا في حال ماذا؟ وجوب الترتيب بمعنى انه انا اصلي الصلوات الفوائد في حال سعة وقت الحاضرة. يعني الوقت الحاضرة الوقت في ذلك وساع. مثال رجل فاتته صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وقام بعد صلاة الظهر، أذن الظهر قام، إيه إلا هو والله مفوت صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر. شو بدنا نسوي الآن؟ الآن صلاة الظهر في وسع، يعني في سعة، ها وقت صلاة الظهر طويل جدا. فالراجح لدي أنه يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم صلاة الظهر. واضح؟ طيب قام قبل صلاة قبل أن ينتهي، أو قام مع باقي خمس دقائق وينتهي ماذا؟ وقت الظهر. خمس دقائق، خمس دقائق اللي شو بدي يسوي فيها؟ بصلي الظهر. يجب عليه والله أعلم، يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر ثم يصلي المغرب والعشاء والفجر، وصلاته في ذلك وصلاته في ذلك هي ماذا؟ الراجح. بعض العلماء، بعض العلماء مثل بعض الحنفية، بعض الحنفية وهو رأي بن عبد بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أورده البيهقي موقوفا عليه بإسناد جيد، أنه كان يرى من قدم صلاة على صلاة، بمعنى من قدم صلاة فائتة على صلاة حاضرة، ها أو عفوا من صلى الحاضرة ثم صلى الفائتة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات كلها. والحاضر معهم أكيد، والحاضر معهم. قالوا ليش؟ قال لأنه ما صلى الصلوات إيش مرتبط بالترتيب. وهذا القول شديد. والقول الآخر فيه نوع من ماذا؟ التسمح أو التسامح في الموضوع. والراجح الله أعلم ما يعني ما يعني ما ملت إليه، وهو يعني قول جماعة من أهل العلم، منه الإمام النووي رحمه الله تعالى وابن تيمية وغيره من العلماء. طبعا هذه المسألة استيعابها مهم جدا، وإن كان هو في نوع من يعني الصعوبة، لكن استيعابها مهم جدا، لأنه هذه يا إخوان تعرف وكثير ما يمكن يعني يسأل به بعض أهل العلم في رجل مثلا فاتت الصلوات أو ما شاكل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا إخوة في عندنا حديث اللي بعده، حديث طبعا عفوا هو ليس حديث اللي بعده, هذا الحديث متأخر أعتقد 4 أو 5 أحاديث. اقلب الصفحة 4 أو 5 أحاديث. حديث أنا بنظري والله أعلم ها إن الأولى بشيخنا وإمامنا عبد الغني المقدسي رحمه الله أن يقدم هذا الحديث مع حديث مين, حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن مسعود, ويضع بعده حديث جابر بن عبد الله, لأنه بنفس المعنى. إيش هو الحديث؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء يوم الخندق, جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس, من هو؟ عمر بن الخطاب, فجعل يسب كفار قريش. طبعا الإمام عبد الغني المقدسي أخر هذا الحديث تقريبا 4 أو 5 أحاديث بعد الحديث إيش, حديث ابن مسعود. كان بنظري والله أعلم الأولى إنه إيش قدموا خطه, لأنه بنفس المعنى يا إخوة, بنفس المعنى أو في المعنى نفسه. وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. الرسول قال والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها, فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث الواضح اللي قلنا لكم إياه إيش, إنه رتب الصلاة صلى العصر ثم صلى إيش المغرب. هذا الحديث اللي قلنا لكم إنه هذا اللي عليه الدليل, صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. أما حديث فصلىها ما بين العشاءين, هذا بعض العلماء تهموا إنه إيش, إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى العصر, لكن هذا الحديث صريح قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. واضح يا إخوان؟ تفضل.
المغرب من
غروب الشمس
او من اذان المغرب وراحت
علينا
صلاه العصر,
نصليها
بعد الاذان.
مش فاهم سؤالك.
الله طيب, صلاه العصر انا مثلا كنت نايم او كنت طايل 10 دقائق لصلاه المغرب عشان كنت اصلي ما اصليها
هذا المغرب. هذا اخي العزيز مبني على خلاف كذلك عند الفقهاء في تحديد وقت صلاه العصر. احنا ذكرنا هذا الدرس الماضي واللي قبله طولنا في الموضوع هذا, قلنا بعض صلاة العصر العلماء اختلفوا, قال بعضهم الى حتى يكون ظل كل شيء مثليه, وقال بعضهم حتى يكون الى يعني الى ان تصفر الشمس, وبعضهم قال وقت صلاة العصر الى اذان المغرب. فهذا بناء على الخلاف, لكن احنا قلنا والله اعلم ان هنالك في وقت اختيار اللي هو الى وقت الى حتى يكون ظل كل شيء مثليه, ثم بعد ذلك ايش اصفرار الشمس. اصفرار الشمس هذا وقت الاضطراب. بعد اصفرار الشمس على الراجح من اقوال العلماء ايش قلنا, قلنا انه خلق, قلنا انه يصليها قضاء, يصليها انه بيصلي يعني هو بيصلي بحكم الاضطرار, بيصلي بحكم الاضطرار, لكن يكون قد خرج وقت صلاه العصر على الراجح, خلافا لمن يعني اختار العلماء مثل اسحاق وداود وغيره وابو بكر. نعم, انت تختار هذا الراي. نعم, من ادرك ركعه من العصر فقد ادرك العصر, هذا رايك. طيب نعم, واحد صلى هذه مسألة أخرى, هذه بدها تطويل, خلينا على التأصيل العلمي فيها أفضل من أن نذكر رأي. بذكر لك رأيي بعد إن شاء الله تعالى نصلي العشاء. طيب يا إخوة, هذا الحديث إذن حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عندنا فيه حقيقة يعني معلومات كذلك مهمة. أولا فيه دليل على جواز سب المشركين, قال هنا فجعل يسب كفار المشركين, دليل على جواز سب الكفار. طيب اثنين, قوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر, يعني ما كدت ما قاربت, كاد بمعنى ماذا؟ قارب, وهذا أصلا حتى تعد كاد من أفعال المقاربة, ما كدت يعني ما قاربت حصول الشيء الذي لم يحصل, بمعنى حصول الشيء الذي لم يحصل. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب, حتى كادت الشمس تغرب. طبعا يا إخوة هنا جاء يوم الخندق بعدما إيش, غربت الشمس ولا غربت الشمس؟ غربت الشمس, عن القول الصحيح اللي ذكره الزركشي قال وضمها خطأ, فتقول بعدما غربت الشمس, بعدما غربت الشمس، يعني حتى قربت الشمس الغروب. جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، يعني حتى ايش قربت الشمس، قربت الشمس، نعم قربت الشمس للغروب. طيب قال هنا والله ما صليتها، وهنا فيه دليل كما قال ابن دقيق العيد اشفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايش، على انه لم يصليها، قال والله ما صليتها، والله ما صليتها. وفيه دليل على جواز الحلف بالله من غير استحلاف، لكن فيما تكون فيه المصلحة. بمعنى احيانا بعض الناس ليله ونهاره والله 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 وتالله وبالله، تالله وبالله ورب الكعبة ورب البيت ورب، هو صحيح رب الكعبة ورب البيت، بس مش على الرايح والجاي، لان تعظيم كلام، تعظيم كلمة الرب سبحانه وتعالى مهمة، لكن قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ها؟ لكن يجوز الحلف، احيانا بالله عز وجل ماذا، ها، بسبب المصلحة. وهنا في يعني هذا فيه نوع من ايش التأكيد، ولذلك هنا ذكر العلماء ان القسم في ذلك تأكيد، قال والله ما صليتها، والله ما صليتها. فقال فقمنا الى بطحان، بطحان وادي بالمدينة معروف، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. وهذا فيه دليل كذلك كما قال العلماء على أفضلية صلاة الجماعة لمن فاتته الصلاة في وقتها، حتى لو فاتته الصلاة في المسجد. يعني مثلا بعض الناس مثلا فاتته صلاة العصر، فاتت صلاة الفجر، بيقوم بصحي زوجته أو لا مثلا أولاده أمه وكذا، وبيصلي فيهم إيش جماعة، حتى على الأقل ينال إيش شيء من الأجر، حتى ينال شيء من الأجر. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلاها بعد المغرب. وقلنا في ذلك يعني الراجح والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله ورأسه يقطر، فقال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس أمرتهم بالصلاة هذه الساعة. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد. فائدة الأولى فيه مشروعية تذكير المفضول للفاضل بأعمال الخير. هنا من اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب. طب يعني لا يعني هذا مثلا انه اذا والله المفضول ذكر الفاضل بإشي يعني انه المفضول احسن من الفاضل؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان نافل الصلاة؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن كان قد فعل ذلك لمقصد. بس ليش ذكر عمر؟ قال لانه شاف الصبيان والنساء ايش نام. هذه نقطة. النقطة الثانية فيه مشروعية مراعاة أحوال الناس، أحوال العباد. هذه نقطة مهمة يا إخوة. بعض الناس ياخذ الدين هيك فعلا عضلات، بده يطبق بخلاف الإسلامية مباشرة. يا أخي راعي أحوال الناس وراعي أمور الناس وراعي ظروف الناس وراعي الوقت والعصر، هذا فيه بيسموه يعني العلماء رحمهم الله تعالى فقه الأولويات، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، فقه الأولويات، فقه الواقع، فقه الموازنات، وفقه المآلات، اعتبار المآلات شو راح يكون، لأنه لو ما راعى الأحوال ممكن إيش. لذلك إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ؟ قال إن منكم منفرين، إن منكم وحكى مع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ مع معاذ بن جبل. أعلم الناس بالحلال والحرام، كما ذكر العلماء يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية حجر من شيء. وقال إن منكم لمنفرين، من أما منكم الناس فليخفف، فإن وراءهم الصغير كبير الحاجة، يعني في نوع من. فهذه أقوى نقطة مهمة جدا. كذلك فيه دليل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. لاحظ أخي العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رقد النساء والصبيان، رقد النساء، فرقودهم كما ذكر العلماء كان نوما خفيفا لا ينقض الوضوء، لأنه أصلا لو كان نقض الوضوء لنقل لنا الصحابي أو عدد من الصحابة أنهم ذهبوا فتوضأوا ثم إيش؟ ثم صلوا. وهل النوم ينقض الوضوء؟ نعم النوم ينقض الوضوء، لكن هل كل نوم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة كذلك مطولة نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، فيها كلام طويل جدا عند أهل العلم. كذلك يا إخواننا الكرام فيه الحديث دليل على أن الشريعة ماذا؟ لا مشقة فيها ولا حرج، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد إيش؟ الفقهية الخمس الكبرى. ها؟ وكل أمر نابه استغفر الله، المشقة تجلب التيسير قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى عموما، فالمشقة تجلب التيسير هذه قاعدة مهمة جدا. لذلك هنا لاحظ أخي العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لولا ناحية لغوية تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، يعني انتفاء الأمر لوجود المشقة، يعني لولا ذلك لأمرته. والأمر إيش كان؟ يعني الأمر في ذلك يقتضي إيش؟ الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. طب لو انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدل ذلك على ماذا؟ على الوجوب. انتفاء الامر اذا لما السبب في ذلك؟ بسبب وجود المشقة. وكذلك في هذا الحديث نقطة مهمة جدا، قال لولا انا شق على امتي او على الناس لامرتهم بالصلاة هذه الساعة. الساعة ما تطبق فيها وقت الساعة ها؟ الساعة في ذلك الوقت كان له ايش يعني ترتيب زمني محدد يختلف عن ترتيبنا لهذا الزمن. كذلك في هذا الحديث نقطة مهمة وهي رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان، فيه دليل على انه النساء والصبيان كانوا يأتوا للمسجد ويصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا اخوة واعذروني بالكلمة، اعذروني انا شخصيا، هذا رأي القاص، من شابكم من يأخذه ولا يضربه عرض الحائط، شخصيا أرى لو جاء رجل بأولاده أو بالصبيان لمرة أو مرتين يعودهم الصلاة ما في حرج، بشرط أنه ينبه ابنه ويربيه ويعلمه، واضح؟ ولنفترض طبعا إلا إذا كان في وقت مثلا زي أوقات التراويح زي كذا ممكن يشوشوا على الناس، هذا طبعا ليس، أنا أتكلم عن الصلوات العادية، يأتي مثلا ويجلس بجانبه. لكن أخي الكريم افترض رجل ها جاء وأتى بالصبي وأتى له بسبب مثلا لحاجة، إنه مثلا ما كان يعني أتى به من البيت مثلا، وإنما أتى كان بالسوق وخاف أن تفوت الصلاة وصلى في الله، الصبي راح يمين يسار بدأ يبكي. والله العظيم يا أخوة عدوية بعض الناس بيكون طفل كبير، في ناس طفل صغير، في طفل كبير، يعني السبي هذا بدأ يبكي، صحيح؟ بدأ يبكي. طيب الأصل أن الإمام ماذا؟ إيش؟ يخفف في الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيخفف، يخفف في الصلاة عليه الصلاة والسلام، مراعاة إيش؟ لوجد أمه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ما انا بالله مرات بلاحظ هيك الوضع، لما يخلص من الصلاة بحكي الان تبدا ايش الانتفاضة، فايش فهذا بيتكلم عن يمين وهذا بيتكلم عن يسار، والرسول صلى الله عليه وسلم مرة كنت في مسجد يقول جنبوا صبيانكم مساجدكم او جنبوا مساجدكم صبيانكم. طبعا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قاله هو او قاله حديث موضوع مش ضعيف، موضوع لا اصل له. نعم ها طيب، وبتلاقي هذا بيحكي وهذا بده يريد ان يلم به ويتحدث، فعلا ايش غريب. اخي الكريم صح اذا اخطا الاب ما تلومه، يعني ما تجلس تلومه وتجلس خلاص مثلا، يعني هو ممكن ينسحب لنفسه، لكن افترض انه بكى، طب ما هو حصل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حصل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم. انا ما بقول يا جماعه قولوا جيبوا كل اولادكم في المسجد وهم اطفال صغار، ها لا، بس انا بحكي اضطر الرجل او احب ان ياتي به لمره في الاسبوع او بالشهر مره يعوده وبكى سبحان الله بس اتعلق. فالان لا ناتي نقوم، ولذلك بقول لك بيكون طفل صغير يصيح في المسجد فيبدا الطفل الكبير فيصيح اكثر مما كان يصيح ايش الطفل الصغير. وانا هذا الشيء لاحظته في المساجد، أو مثلا إذا جاء رجل برن الجوال، طبعا إذا كانت نغمة موسيقية حرام، إحنا كما اتفقنا، لكن هو أحد رن الجوال ما أعرف. أنا بتذكر مرة كنت جنب رجل قال والله العظيم اشتريت الجوال اليوم ما بعرف كيف أسكره، هو هيك وهيك وهيك مش عارف يسكره. طبعا أنا قلت له يا أخي الكريم كان الأولى بك أن تنسحب من الصلاة لأنه فعلا أنت أزعجت الناس. لكن والله العظيم يا إخوة رأيت تقريبا 6 أو 7 والله لو سحب يضربون ضربه، بعرف مش احنا تشغلنا مش عارفين تشغلنا مش عارف بالعدو بدنا نيجي تشغلنا بعد يا الحسنى لا يا شيخ الا النسوان الله يرضى عليك. فالمقصود يا اخوه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو الانسانيه عليه الصلاه والسلام وابو الرحمه وابو الشفقه، فاحنا يرحم بعضنا بعضا. حصل هذا الاشي وخلاص، مش ان الكل بده يتسلم بعدين ارسل يقوم يتسلم على المسجد، مش الكل بده يقوم ويتحدث ويدلي بدلوه، لانه اذا قال له كل واحد ادلى بدلوه امتلأ المسجد مية وصرنا مصيبة ما بنقدر انه نتفاهم. فانا هذا الذي اراه الله سبحانه وتعالى اعلم، لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالصلاة هذه الساعة. وطبعا يا اخوة في ملاحظة، هذا قال العلماء انه كانت هذه الساعة نصف الليل كما جاء في صحيح مسلم قال حتى الدهار ابهار الليل. قال ابن الأثير البهرة في الشيء هي نصفه، بمعنى حتى مضى نصف الليل. يعني كان الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يصلي إيه صلاة العشاء في نصف الليل. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال إني أريد أن أبشركم إنه ما من أحد على ظهر هذه الأرض يصلي الصلاة غيركم. فقال موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نراها بشرى وما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا هذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش احد مؤمن، لكن اهم ابس صح يجي واحد يحكي والله لانه ما شاء الله الحمد لله الكون كله يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلوات. يعني جاء في احاديث اخرى كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشاء هذه حتى ماذا حتى بهار الليل، يعني نصف الليل كما قال ابن الاثير في كتابه النهاية في غريب الحديث في نصف الليل في نصف الليل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.